الغائبين هلموا. فهذا مجلس التائبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى صلاح القلوب. اللهم اجعل قلوبنا قلوب الصالحين يا أرحم الراحمين. وعشنا فترة تزيد على العشرة أسابيع مع بر الوالدين، وسنخرج من التوجيه المباشر إلى بر الوالدين إلى توجيه غير مباشر، ذلك لأنني لما خضت في هذا الأمر تصورت أن الحكاية حكاية آية وحديث وكلمة للسلف وقصة وشعر وتنتهي الحكاية، لكنني فوجئت بقدمي في أشواك عائلية، ضغائن وكراهية وحقد وحسد وخلاف. فمحاولة إصلاح ذات البين ومحاولة تأليف القلوب ببعضها ومحاولة إنشاء بر الوالدين في القلب والعطف من الوالدين إلى الأبناء والحنان والرحمة إلى آخرها من هذه المعاني المقصودة بشكل مباشر، فوجئت أنني أحتاج إلى تناول أوسع لهذا الأمر لكي يستطيع الإنسان أن يبر والديه. لهذا فها هي قيمة مهمة نتناولها في لقاء هذا اليوم المبارك بمناسبة قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل. التقت هذه الكلمة أو هذه اللفظة مع قول الله عز وجل في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تعالوا نفهم القرآن بالقرآن، ونفهم القرآن باللغة العربية. تعالوا نتناول هذا المعنى وهذا الأمر الخطير المعين على البر. من الذي لا يستطيع البر؟ يعني إذا أمرك الوالد بأمر وأمرتك الأم بأمر، ما الذي يمنع من طاعتهما؟ مشاعر السآمة والملل أحيانا، مشاعر الغرور والكبر أحيانا، مشاعر الأنانية والطمع أحيانا، مشاعر الكآبة والإحباط أحيانا. فنحتاج إلى إطفاء كل هذه النيران، فحين تخبت يترعرع البر ويتمكن من صاحبه ويكون بارا لوالديه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، حين يأمرك والدك بأمر، حين تأمرك الأم بأمر، ليس الواجب عليك طاعة الأمر، طاعة الوالد في أمره، طاعة الأم في أمره، لا، الأمر يتسع ليشمل كيفية الطاعة أو أدب الطاعة، بل وزينة الطاعة والإحسان في هذه الطاعة. إن كل الذي نقول ينطبق على احترام أي كبير وعلى طاعة كل مطاع، سواء أخ أكبر، زوج، مدير في العمل. إن مسألة حسن الخلق التي تتبع الطاعة لا تنفك عن الطاعة. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: الأدب في العمل علامة قبول العمل. الله يوفق عز وجل المقبول أن يكون مؤدبا في العمل. في فرق بين اللي بيحط الصدقة في إيد الفقير وبين اللي بيحطها في ايده ويقول له سامحنا حاجه مش قد المعنى، سامحنا حاجه بسيطه كان نفسي اعمل اكتر من كده. الادب في العمل علامه قبول العمل. واحنا في زمن صار في بعض البيئات اللي يطلع 1000 جنيه دي الواحد في بيئه معينه، اللي دي الواحد 1000 جنيه يستقلها ويشوفها قليله. في بيئه تانية دي كتيره جدا. في بيئه اللي يطلع 5 جنيه تبقى قليلة جدا، ومكان تاني وبيئة تانية اللي يطلع 5 جنيه للفقير يبقى كويسة جدا. فتعالوا نقول ان في واحد عايز يتصدق بجنيه اللي هو جنيه ويحطه في ايد فقير. الواقع بيقول ان بعض الفقراء ممكن هم بياخدوا الجنيه ده يشمئزوا منه ويزنجروا ويعبروا بتعبير من تعبيرات الاستياء، مش في كل البيئات ولا كل الاوساط، في بعض البيئات خلاص، لدرجه ان ممكن تدي ابنك الجنيه ويرجعه تاني، خلاص يرجعه يقول لك مش عايزه. طيب عارف لو اديت له الحسنه دي، ما هو انت الله اعلم بجهدك، انت فعلا يمكن انسان اللي بيدي الجنيه ده فعلا ممكن يكون ما يقدرش يدي غير جنيه فعلا. مش بنتكلم على البخيل، بنتكلم على اللي مش قادر. وكلامنا على الجنيه على سبيل المثال، لكن ينطبق على مليون جنيه في بيئة اخرى تعتبر المليون جنيه قليل، 1000 جنيه قليل، 10,000 جنيه قليل. كل واحد وكل بيئة فيها ظروفها. عايز اقول ان اللي هيعمل العمل القليل الادب يكتره، الكلمة الحلوة تكتروا تكبروا. سامحني انا ما كانش قصدي حاجة بسيطة كده، بس الظروف. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة أكبر من المال، قول معروف ومغفرة خير من صدقة. وكره النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن ينفض الرجل رأسه أو أن يمسح المرء رأسه أو الأرض وهو يصلي. بس في مسائل متعلقة بآداب حوالين الفرد تعكر صفاء الفرد، تفسد كمال الفرد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المسألة مش مسألة مال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الأمر مش في عين العمل، الأمر يتعلق بأدب العمل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. في آداب لو ما نجحتش فيها حوالين العمل تبوظ العمل، تفسد العمل. الأدب في العمل أعز من العمل. من مس الحصى فقد لغى. تصلي الجمعة تقعد كويس، تقعد ساكت متتحركش خالص. اللي يلمس الحصى في الجمعة، اللي يتحرك في الجمعة يبقى افسد جمعته ومش مقبوله منه يروح يقابل ربنا، يلاقي ملوش جمعه. آداب حوالين العمل تحمي العمل. علشان كده خطبه الجمعه اللي فاتت اتمنى كلكم تكونوا تابعتوها على النت، اسمها ما تردش. خطبه اسمها ما تردش، قلنا فيها ان الرد وان الكلمه بكلمه والمنافحه واللماضه والبجاحه والملاحاه والجدال يقطع الرزق، وذكرنا فيها حديث أبي رافع رضي الله عنه إذ استضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان معه في وليمة، وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يأكل إذ قال له ناولني الذراع، فأخذ الذراع فناولها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ناول نزرع. يعني سيدنا محمد ما كانش يأكل كتير، كان ينهز نهسة من الأكل ثم يناولها لأحد الناس يتبرك بموضع فم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتبرك بسؤره الشريف عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية لأبي رافع ناول نزرع. قال أبو رافع فناولته الزرع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكل منها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة: ناولني الذراع. فقال أبو رافع رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، كم للشاة من ذراع؟ هو الخروف، هو المعزة لها كام ذراع؟ ما هم اتنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لو سكت لناولتني الذراع ما سألتك. لو بطلنا رد، لو بطلنا لماضة، لو بطلنا منكفة، لو بطلنا رفض، لو بطلنا جدال، الرزق هيجي وهيبقى أوسع من المنطق ويبقى أوسع من المتوقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الجنة اللي بيرد ويجادل، رزقه في الجنة ليس كالصابر الصامت. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعلى منزلة في الجنة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. الذي يعطي الله بغير حساب يعطيه الله عز وجل بغير حساب. أما المجادل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم. أنا زعيم يعني أنا ضامن. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شفت القرى لما بتضيق على أهلها، في الأول بيبقى الأماكن التي في وسط المدينة هي أغلى الأماكن وأماكن الأغنياء وسط البلد، وبعدين يبدأوا الأغنياء ياخدوا قرار. الكلام ده في كل بلاد العالم، الكلام ده في كل زمان. وبعدين يبدأوا الأغنياء ياخدوا قرار إن في بلد بعيدة خارج المدينة المركزية تبقى هي بلد الأغنياء، ويبدأوا كلهم يعيشوا فيها. كل العالم في كده، كل العالم في كده. فبيبقى منازل الوجهاء الأغنياء في النهاية، في نهاية حياتهم، غير في بداية حياتهم. بيبدأوا يعزلوا وينقلوا ويروحوا أماكن بعيدة في ربض المدينة. ليه؟ عشان بيختاروا الهدوء. بعد ما كانوا نفسهم يعيشوا هم صغيرين في شبابهم، نفسهم يعيشوا في أماكن الأسواق، في أماكن القرب من الأشياء المركزية والأسواق، بيختاروا بعد كده الهدوء وأن يعيشوا في بيئة كل سكانها في نفس المستوى الاجتماعي ويتشابهون في حياتهم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، كومباوند اللي بره ده، اللي بره الزحمة، في الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. شفت يقول لك إيه؟ القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، اللي بره، اللي بره البلد كلها. في الجنة برضو، الجنة الجديدة، ربض الجنة، بره الجنة، في أنحاء بعيدة عن وسط الجنة وزحام أهلها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء وإن كان إيه؟ محقا، ما يجادلش حتى لو على حق. ده ظلمني، مادام ظلمة صغيرة خلاص سيبها، سيبها تاخد دي، مش سيبها تاخدش حاجة. انتوا بتعلمونا الضعف، انتوا بتعلمونا ان احنا نتنازل عن حقنا، انتوا بتعلمونا السلبية وان انا اعيش حياة شبه حياة. لا ابدا. قال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. عايش لنفسك وعمال تقول لكل حاجة لا. انا والدي ما يتدخلوش في حياتي، انا اخواتي ما يتدخلوش في حياتي، انا مش عارف مين ما يتدخلش في حياتي. ما هو كلنا عايزين نشوفك سعيد، كلنا عايزين نشوفك مبسوط، عايزينك انت تكون سعيد ومبسوط. وبنقول تجاربنا ليك، القرار في النهاية ليك. فالتواضع هو اللي يخلي الانسان يتقبل منهم. ولما يكون الانسان على حق يعرف بالحق ده يتواضع ولو للمخطئ. ساعتها بقى اللي ساب حقه مثلا، واحد خربش لك العربية، واحد كسر لك حاجة، واحد ضرب ابنك، في لحظة تحكيم العقل والتواضع لله عز وجل وتلقين الابن وتلقين النفس، قرار الصبر على الظلم والاحتمال والاحتساب ونسامح في حاجة والكلام ده، القرار ده بتاخد أجره في ربض الجنة. يا جماعة، حتى الدعوة إلى الله قال الله وجادلهم بالتي هي أحسن. يا جماعة، في ترك نصيحة بناخد عليه أجر، قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكر. لما تكون النصيحة مش هتنفع مفيش داعي ليها، فذكر إن نفعت الذكر. عايزين نفيد الناس يبقى ما نقولش النصيحة إلا بطريقة الإفادة، إلا بطريقة النفع. وهو ده اللي يفرق بين الإنسان المتواضع والمتكبر. المتكبر العكس، قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يسيبوك ويمشوا. الحنون الرفيق اللي بيشوف المنصوح في عينيه انه حريص عليه بيطوع حتى لو مش هيسمع كلامه، بيطوعه حتى لو ما مشيش على كلامه بالحذافير. وده بيستفيد يوم من الايام من النصيحة بحذافيرها، لما يهدأ شيطانه يبص لنفسه عايز يلجأ لده. علشان كده كل داعية بيحتفظ بصداقات او بعلاقات او بناس متواصلين معاه مش ملتزمين ومش متدينين. ليه؟ هم اللي بيلجأوا لنا، هم شايفين ان احنا الحل والمخرج. فعايز اقول لك ان التواضع سر بر الوالدين. مين بقى اللي يعرف يتواضع؟ شوف الامام الرازي بيقول ايه في الآية دي، في قول الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بص الامام الرازي عليه رحمة الله بيقول ايه في قول الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف الامام الرازي قالها ازاي، قال واعلم ان الطائر اذا اراد الهبوط خفض جناحه. اتاري الطائر وهو بيطير عمال يعمل كده ساعة لما يقرر ان هو يهبط بيقوم عامل ازاي؟ يرجع جناحه، يهدي جناحه علشان قرر ان هو ايه؟ يهبط. فبيقول لك انت بقى ما تتعالاش على الناصح، على الناس، ما تتعالاش على والديك، لا، واخفض لهما جناح الذل الهبوط. قرر ان انت لا، الجناح اللي انت طيب بيه في كل حته ده عند والديك تهبط. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. يبقى انت علشان تعرف تحقق البر لازم تكسر الصنم اللي جواك، اللي هو انت مش فاهمني، محدش فاهمني. كسر الصنم اللي جواك اللي هو انتوا جيل واحنا جيل، انتوا زمن واحنا زمن، انتوا مش حاسين بينا كويس، انتوا مش فاهمين انا عارف انا بعمل ايه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تتواضع تعرف تلاقي نفسك بتعرف تبر، لكن ترفرف وتبعد عنهم تبقى عاق، شايف نفسك اعلى منهم، شايف نفسك فاهم اللي هم مش فاهمينه، شايف نفسك عندك اللي مش عندهم. في النهاية ربنا جعل رضاهم عنك سبب دخولك الجنة وغضبهم عليك سبب دخولك النار. التواضع، والعلماء بيقولوا ان التواضع مش عكس الكبر، الكبر عكسه الذل. اللي عايز يتوب من الكبر مش دواء التواضع، دواء الذل. لو انت لمحت في نفسك الكبر خلي بالك ان الكبر ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإيه هو الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. إيه هو الكبر؟ أن تظن أنك أفضل من أحد من الناس. لو شفت أي حد في الدنيا وخطر ببالك أن أنت أحسن منه يبقى ده كبر. ولو شفت حد من الناس بينصحك فأنت اتبطرت عن نصيحة يبقى ده كبر. ولو شفت حد من الناس في نعمة فحسيت ان هو اقل من كده اقل من المنزلة بتاعته يبقى انت اتكبرت عليه. الكبر بيلتقي فعلا مع الحسد، استكتار النعمة على الناس. الكبر بيلتقي فعلا مع الحقد والتعالي، او هو سببه فعلا. من اخطر اسباب الكبر الحقد. الحقد والكبر يتسبب في الحقد، والحقد يتسبب في الكبر. فالإنسان عايز يتخلق بالتواضع عشان يعرف يبر والديه. لازم أتوب إلى الله من إن أنا شايف إن أنا أسوأ كتير، لأن قيمتك الحقيقية عند الله، إنما المنازل عند الله، وكان عند الله وجيها، مش عند الناس. عند الله وكان عند الله وجيها. شوف الآية دي أثبتت لسيدنا موسى عليه السلام المنزلة الكبرى في الوقت اللي قومه بيتهموه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الإنسان اللي شايف منزلته عند ربنا تهون منزلته عند الناس. علشان كده أنا نفسي أقول اعتذروا. الاعتذار جميل، ثقافة الاعتذار مش زي ما بعض الناس فاكرين انها ثقافة كلامية، لا، ده واقع، ده فعل. اعتذر فعلا، اعتذر بان انت تظهر ندمك على كسر خاطر الانسان اللي انت كسرت خاطره. اعتذر على حق حد شايف ان انت اخدته منه. اعتذر، اندم، واشهده على هذا الندم وطيب خاطره. الاعتذار يا جماعه، الاعتذار، الناس اللي بتستنكف على الاعتذار وبتتكبر على الاعتذار. الحلقه الماضيه وخطبه الجمعه الماضيه تناولنا فيهم قول الله عز وجل واحضرت الانفس الشح، النفوس البخيله، اللي هو ايه؟ هو اللي يجي لي مش انا اللي اروح له، هو اللي يسلم مش انا اللي اروح له، هو اللي يسال مش انا اللي اسال. التفاصيل دي هايفة جدا وهينة جدا عند المتواضعين العظماء. دايما يتوصف كل العظماء بالتواضع، يقول لك اللعيب الفلاني ده متواضع، الحاكم الفلاني ده متواضع. مشهد التواضع من العظماء مشهد تأثيره القلوب لدرجة ارتباط العظمة بالتواضع والكبر بالإنسان اللي عنده نقص. فاكرين لما قلت لحضراتكم إن هيئة علمية مختصة بالأحوال الاجتماعية أفرادوا ثلاث لجان تتفرس وتفحص وجوه الأشخاص اللي بيقفوا على منصة التتويج في دورة أولمبية للألعاب، وبصوا على اللي بيقف على المنصة الأولى، لجنة مخصوص تعاين اللي بيقف على المركز الأول إنه كسب، وعينة تقف ولجنة تقف تعاين اللي بيوقف على المركز الثاني، ولجنة بتعاين اللي واقف على منصة المركز الثالث، وبيكتبوا علامات السعادة وعلامات الحزن وعلامات التعبير على السعادة بلغة الجسد. يعني ده اتنطط، سقف، عيط من الفرح، قعد يبص للسماء، قعد سجد لو كان مسلم، قعد ماسك علم بلده، قعد يحضن والديه، يحضن المدرب، يشكر الناس اللي حواليه، يتواضع للي تحت منه. دي كلها مؤشرات سعادة. ويسردوا برضو مؤشرات الحزن، سواء اللي بيقف على المركز الثاني او الثالث او الاول لو كان مثلا حصل حادثه وهو بيفوز مثلا اتخبط في حاجه او خبط او اتسبب في ان اللي بينافسه مثلا ينكسر او فبيشوفوا مظاهر الحزن على لغه الجسد بتاعته. دوت عيط، ده قاعد يضرب في الارض بايديه، ده كان متجهم، ده قلع الميداليه اول ما ادوها له، مسك الميداليه حطها في جيبه، خبى وشه، امتنع عن التصوير، قعدوا يكتبوا معايير السعاده ومعايير الحزن. وبعدين خرجوا بنتيجه ان لو كان اللي بيقف على منصه الفوز بالمركز الاول بياخد درجه 100%، فاللي في المركز الثالث بتظهر عليه علامات السعاده بنسبه 80%. واللي بيقف على منصة التتويج بالمركز الثاني ما بياخدش أكتر من 70% في مؤشرات السعادة على جسمه. ليه اللي في المركز الثالث دايما يبقى مبسوط أكتر من اللي في المركز الثاني؟ ليه؟ كل واحد في حاله كده بيبقى سعادته بلغ مستوى. إيه السر؟ السر هو إن اللي في المركز الثالث ده حمد ربنا إن هو صعد من المركز الرابع، ان هو وصل لمنصة التتويج. لان لو كان قبل كده وصل للمراكز الاولى، فعشان كده بيوصل ل 80% في مؤشرات السعادة والتعبير عن السعادة على جسمه. واللي في المركز الثاني في الغالب بيبقى متأثر بخسارة المركز الاول، بيبقى شايف ان هو احق به، بتبقى المنافسة بينه وبين المركز الاول قوية جدا. فنفسية النظر للآخرين ونعم ربنا على الآخرين ونفسية المنافسة وإحراز الدرجة الأعلى هي السبب في الغمة اللي في القلوب. علشان كده العاق غير سعيد، العاق مش مبسوط، العاق مهما كان أناني ومبسوط لوحده ما بيلاقيش السعادة. السعادة في التواضع، لما ابص كده الاقي الناس اللي حواليا مبسوطين هبقى مبسوط. عارف انا انسان بحب الهدوء جدا، ما بحبش الضجيج ابدا، صوت المروحه بيزعجني، صوت يعني لو قاعد في عربيه التكييف فيها مش شغال ما افتحش الازاز برضو علشان الدوشه. لكن دوشة الأولاد في العافية في الخير، ده عايز ياكل، ده عايز يشرب، اتنين متصاحبين مع بعض بيكلموا بعض بصوت عالي، واتنين بيكلموا مع بعض، اتنين بياكلوا مع بعض، اتنين بيتكلموا مع بعض، صوتهم احنا عندنا في مصر بنسميها غرفة المعيشة، هي غرفة الحياة، غرفة الحياة في البيت. فمش التواضع ان انت تبقى عايش لوحدك على طول، مهما تكون انت عايز ونس الناس، لما تشوف الناس مبسوطة حواليك انت هتبقى مبسوط. لو انت سعيد لوحدك وبخيل على ماما وبخيل على ابي مش هتبقى سعيد. لو انت النعمة اللي معاك بتديها لهم لما تشوفهم في الحج هتبقى مبسوط، وانت دافع الكلام ده من قوتك ومن تعبك وعرقك ومواصلاتك وسهرك وخروجك و التواضع للآخرين بيجيب رزق. اللي هو ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء. يعني الصبر ضياء؟ يعني اللي بيصبر ربنا بينور له الموقف اللي هو فيه، فيعرف ياخد فيه قرار. المتواضع يسمع أبوه ويسمع أمه، ياخد خبرتهم في الحياة بالإضافة إلى حماسته. فتخيل الخبرة الكبيرة اللي هم فيها دي مع النشاط الجميل اللي عندك ده يطلع ايه؟ مش انت بتحلم بيهم ان هم يكون عندهم نشاطك وهم بيحلموا ان انت يبقى عندك خبرتهم؟ هو ده نبقى احنا كلنا حاجة واحدة، بقيت انت مش واحد، بقيت انت بعدد الناس اللي بتتواضع لهم. التواضع ده مصلحتك انت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه، من تواضع لله عز وجل رفعه. يبقى العزة والرفع المنزلة مش بعدم الاعتذار، مش بالعصيان، مش بالعناد. العناد نقص ومرض، الرفض والعصيان دي شقاوة وحزن. المؤمن بيتواضع مش للناس، بيتواضع لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا رعى الغنم. وإحنا دايما نتناول الحديث ده وإحنا بنتكلم عن نفسية القيادة وقيادة من لهم عقول وقيادة من هم يخافون على أنفسهم. في السيرة دايما لما نجيب الحديث ده بنتكلم على فنون القيادة. لا، هنا بقى الإمام النووي وغيره جاب الحديث الشريف ده يستدل بيه على التواضع. ما بعث نبي إلا رعى الغنم. يعني إيه؟ يعني قيمة الإنسان وشرفه وعز مكانته ليست في وظيفته. مهما كانت الوظيفة بسيطة فكنها بسيطة وشريفة، كنها بسيطة وشريفة يجعل من بساطتها عظمة. يبقى لا حلال قذر، لا حلال قبيح، لا حلال يشمئز منه. تواضع لله عز وجل، خليك متواضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارزم رجليهما، ارزم الزم رجليها فسمى الجنة. مكانك من ابوك ومكانك من امك رجليه، مش هتعرف تعمل كده لو انت متواضع. عارف كل العظمة اللي انت فيها دي اللي انت مستكتر بيها التواضع على والديك سببها ايه؟ سببها هو، سببها امك، انها عملتك كبير وانت صغير، انها عملتك بالعزة وطلعتك عزيز النفس، ان هو اعانك وفتح لك ابواب عمل ونصحك وامدك وصبرك على الحياة. هو ده اللي فتح لك ابواب الخير اللي انت وصلت لها دلوقتي. هم سبب حياتك، سبب وجودك في الدنيا دي، يستحقوا ان انت تبادلهم بعظمتك دي تواضع وشكر ولا استكبار وعناد؟ لو استكبرت عليهم يبقى ابشر بزوال النعمة اللي انت فيها، بل يبقى النعمة اللي انت فيها دي غضب من ربنا. يا جماعة ليه دايما تسألونا هو البلاء اللي انا فيه ده رفع درجات ولا تكفير سيئات؟ اشمعنى ما بتسألوناش كده لما ربنا بيجيب لكم نعمة؟ ممكن اعرف ليه لما بيجي لكم نعمة، لما ربنا بيوسع رزقك ما بتسألناش يا جماعة هو ده رضا من ربنا ولا غضب؟ اشمعنى النعمة ما بتسألش؟ هو ابن ادم فاكر دايما ان النعمة معناها ايه؟ رضا ربنا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. غلط، ربنا قال كلا. زي ما الابتلاءات والمحن احيانا تكون رفع للدرجات ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وليست عليه خطيئه، واحيانا تكون محن سببها محن انزلها بالاخرين فيعاقبه الله بها، او أدعية من المظلومين عليه، أو ذنوب أصابته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك النعم، النعم ممكن يكون سببها غضب ربنا. أيوة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. اقرأوا إن شئتم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. يبقى ممكن لو ما تواضعتش لوالديك بسبب نعمة عندك، سواء في وجاهة أو منزلة أو فلوس أو صحة أو أصدقاء أو انتهاز وقت الفراغ أو أي شيء خلاك تتكبر عليهم طموح زائد، يبقى اللي انت فيه ده ممكن يكون هو في حد ذاته غضب ربنا، حتى لو فلوس متلتلة غضب من ربنا، استدراج من ربنا. تواضع بالأمر، تواضع بمالك، تواضع بأولادك، تواضع بزوجتك، تواضع بوقتك، تواضع بطموحك، تواضع بصوتك، تواضع بإمكانياتك وجاهك وسلطانك وعلاقاتك، تواضع لوالديك واغفر لهم جناح الذل من الرحمة، وتواضع لكل المسلمين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نلتقي في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
على سيد النبي صلوا.